قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من المعلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله تعالى وإلى الجنة إلا وقد أمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله تعالى ويقربنا من عذابه وناره إلا وقد نهانا عنه، وما من شيء في دين الله عز وجل إلا وهو مبني على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ومن أسماء الله تعالى أنه الحكيم، والله تعالى موصوف بالحكمة، فما من أمر ولا نهي إلا وهو مبني على حكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن مما حرم الله عز وجل على عباده الزنا، وهذه هي المحاضرة الثانية في هذا الباب وفي هذه الكبيرة الشنعاء، وتلك الفاحشة الكبيرة وهي فاحشة الزنا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حكمة التشريع في تحريم الزنا، لما حرم الله تعالى الزنا. سمعت بعض العلمانيين الملاحدة يقول ممارسة الزنا ما هي إلا كأي لعبة رياضية، هي مسألة رياضية فلما تكون حراما. أظن أن الكفار لا يعارضون في أن الزنا أمر مستقبح وأمر مشين، والعاقل منهم أو العفيف منهم، لأن الكفار منهم أصحاب عفة وأصحاب مروءة، فهؤلاء الكفار الذين عندهم عفة ومروءة يأنفون من ارتكاب هذه الفاحشة، يأنفون منها. والملاحدة الذين يسمون بمحمد وأحمد يقولون إنما هي رياضة من الرياضات، فبماذا نرد عليهم؟ بماذا نرد عليهم؟ فنذكر بعض الحكم التي لأجلها حرم الله عز وجل الزنا. فأول شيء مناقضة الزنا لصلاح العالم، لصلاح العالم يعني إفساد العالم بالزنا وصلاح العالم بالعفة والطهارة في أنسابهم وأعراضهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. يا إخواني، العالم كله مبناه على الأسرة، والأسرة مبناها على الزواج الصحيح، أن يتقدم الرجل لولي المرأة فينكح إليه ابنته أو أخته أو أمه ويمهرها مهرا، ويشهد على ذلك شاهد عدل، ويفيض الأمر في الناس أن فلانا زوج فلانة. هذا هو الزواج الصحيح، وما دونه ليس زواجا بل هو سفاح وليس نكاحا. فيقول: مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، يعني مدمرة لصلاح العالم. فإن المرأة إذا زنت أدخلت على أهلها العار، وعلى أهل زوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس. أظن أن الواقع المشاهد الملموس يشهد بصحة هذا الكلام. لو أن امرأة زنت لنكست رؤوس أهلها وأهل زوجها بين الناس، يشير الناس إليهم بأصابع الاتهام وأصابع الخسة والندالة. وإن حملت من الزنا فتلك مصيبة أعظم. إن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين القتل وبين الزنا، يعني جريمتان: قتل وزنا. وإن حملته على الزوج، يعني إن ولدته من الزنا على فراش صحيح، فقد حملت إلى أصحاب الفراش الصحيح ولدا ليس منهم، بل هو من ماء آخر، من ماء أجنبي، فحملت إليهم أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس له حق الميراث، ورآهم وخلا بهم وليس له أن يرهم ولا أن يخلو بهم لأنه أجنبي عنهم، إلى غير ذلك من مفاسد الزنا. فيكون ولدا شرعيا وولدا من الزنا، أو بنتا شرعية وولدا من الزنا، فيجلس الولد من الزنا مع البنت الشرعية فيؤاكلها ويشاربها ويطلع عليها وعلى عورتها بدعوى أنها أخته، وهي في الحقيقة ليست أختا له، ليست أختا له، لأن الولد من ماء الزنا ليس ولدا شرعيا على الحقيقة. وأما زنا الرجل، لو أن الرجل هو الذي زنى، قال: فإنه يوجب اختلاط الأنساب، يوجب اختلاط الأنساب وإفساد المرأة المصونة. امرأة عفيفة هو يفسدها على زوجها. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد امرأة على زوجها. وتلصص الرجل على المرأة، ترصص الرجل على المرأة واستمالة المرأة إليه إفساد لها، وإفساد لفراشها، وتعريضها للتلف والمفاسد. وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين في آن واحد. فكم في الزنا من استحلال لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس. يعني تصور لو أن واحد عرف أن فلان زنى بأختي أو بأمي أو بامرأتي أو بعمتي أو خالتي، لا شك أنها ستقع مفاسد عظيمة جدا أعظم من الزنا، وهي قتل النفس، وهي قتل النفس. ووقوع العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل. يعني أول شيء الشرك بالله، ثانيا قتل النفس المصونة، ثالثا الزنا، وهكذا ذكرهم الله تعالى على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في معرض ذكر الله تعالى للكبائر قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن الزنا في المرتبة الثالثة في أكبر الكبائر في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك بالله تعالى وقتل النفس، وقتل النفس لبيان بشاعته وبيان حجم جريمته، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بتوبة يحدثها لله تبارك وتعالى وإيمان وعمل صالح. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا. وفرق بين ارتكاب الفعل وارتكاب ما يؤدي إلى الفعل. قوله ولا تقربوا الزنا أي ولا حتى بالنظرة ولا باللمس ولا بالقبلة ولا بالكلمة الحلوة، كل ما يمكن أن يؤدي إلى الزنا منهي عنه، منهي عنه. وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرجل والمرأة على السواء، كلاهما منهي، كلاهما منهي. الخلوة بالمرأة الأجنبية منهي، الجلوس مع المرأة المجنة منهي. كل ما يمكن أن يؤدي إلى هذه الجريمة الإسلام قطع دابره ابتداء. وهذا فرق عظيم وجلي واضح بين الشرع الإلهي الذي نزل من السماء وبين شرائع الأرض كلها، أن شرائع الأرض لا يعاقبون إلا على الجريمة نفسها بعد وقوعها، لا يعاقب القانون الوضعي إلا على جريمة الزنا إذا ارتكبت فعلا. ولكن الإسلام إنما نهى وعاقب على كل ما يمكن أن يؤدي إلى الوقوع. يعني الإسلام يقف صدا مانعا وحصنا قويا ضد وقوع هذه الجريمة، لا أنه ينتظر حتى تقع الجريمة، كما هو شأن القوانين السفلية الأرضية التي هي حسالة عقول البشر. لا، الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، أرحم بالعباد من رحمة العباد بعضهم ببعض. والله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي علم ما ينفع العباد وما يضرهم، فشرع لهم ما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم من قبل أن يقع بهم ما يضرهم سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة في نفسه، هو في ذاته فاحشة ويؤدي إلى الهلكة، وساء سبيلا أي سبيله سبيل الهلكة. فالزنا قد بلغ في القبح مبلغا عظيما جدا بحيث تأنف منه النفوس الطيبة. هذا ليس في عالم الإنس والجن فحسب، بل في عالم الحيوانات. هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى يروي في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، قردا زنى بقردة، فاجتمع القرود عليها فرجموها حتى ماتت. لماذا؟ كل المخلوقات من طير وحيوان وإنس وجن لهم نظام في أنكحتهم وفي زواجهم. ولذلك لما اعتدى أو مكنت هذه القردة قردا على غير قانون التناكح بين القردة، علم ذلك باقية القردة أن هذا التناكح تم بطريق غير مشروع بين القرد والقردة، فلما اعتبروه زنا قاموا إلى هذه القردة التي مكنت. ولماذا لم يقوموا إلى القرد؟ لماذا لم ترجم القردة القرد؟ لأن الزنا غالبا إنما يكون بتمكين ورضا، بل وبتزيين من الأنثى لا من الذكر. ولذلك قدمها الله عز وجل في الذكر، قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والزانية، فقدم الزانية في الذكر لأن الزنا غالبا إنما يكون بتزيينها وتسويلها وتمكينها للذكر منها، خلافا للسرقة فإن السارق الرجل، السرقة تتناسب وطبيعة الرجل، وإن كان ذلك قبيح منه إلا أنه أشد قبحا من المرأة. ولذلك قدمه الله تعالى في الذكر، قال: والسارق والسارقة، فقدم السارق الذكر على الأنثى لأن طبيعة الرجل تحتمل هذا وهو قبيح منه، لكنها لو أتت أي السرقة من المرأة لكانت أشد قبحا. فهناك معاصي يا إخواني يشترك فيها الرجل والمرأة، هي كبيرة في حق الرجل والمرأة وهي عظيمة في حق الرجل والمرأة، لكنها أعظم في حق المرأة. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة الأنثوية تتنافى، وأن تشرب المرأة السجائر في الشارع مثلا، تشرب سجائر أو تقعد على قهوة غرزة يعني اللي بيسموها كافيه، وتحط رجل على رجل وتشرب أرجيلة، تشرب جوزة، أمر مستقبح جدا. طب ما هو قبيح من الرجل، لكنه أشد قبحا من المرأة. الزنا نفسه بين الرجال منه القبيح ومنه أشد قبحا، كما لو كان الزاني شابا فهذا شيء قبيح، والأقبح منه أن يزني الشيخ الكبير، لأن دواعي الزنا وثوران الشهوة ممكن يحتمل عند الشاب مع وجود الكبيرة، لكن لو أن الناس رأت رجلا بعد 60 أو 70 أو 80 يزني لبصقوا عليه جميعا، ولم يفعلوا ذلك بالشاب الزاني وإن كان كل منهما قبيح. الكذب أمر مستقبح، حتى عند الكفار أمر مستقبح. لكن لو كذب رجل من عامة الناس مع قبحه لاحتمل، ولكنه لا يحتمل من الملك، لا يحتمل من السلطان، لا يحتمل ممن يستغني عنه. انت بتكذب ليه؟ ما هو الداعي لك في ايقاع الكذب؟ ان دواعي الكذب في حق الملك منتفية، ما يقول اللي هو عايزه، مين اللي يقدر يحاسبه؟ لكن الكذب من الخائف، الكذب من المحتاج يحتمل مع انه قبيح، لكنه لا يحتمل من الملك، وغير ذلك مما صحت بمعنى الأدلة والنصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الزنا يجمع خلال الشر كلها، يعني خصال الشر كلها مجتمعة في الزنا. ليه؟ لأن يا إخواني الطاعة تسلم إلى طاعة أخرى، والمعصية تسلم إلى معصية أخرى. فالزنا على رأس المعاصي، وهو يسلم إلى معاصي كثيرة. ولذلك الزاني لا يكتفي فقط بأنه زنى، وإنما يسبق عملية الزنا معاصي كثيرة جدا، ويلحق عملية الزنا معاصي كثيرة جدا. إذن هو رأس الشر، هو رأس الشر. وغالبا ما يصحب الزنا شرب خمر وذهاب العقل غالبا، وشارب الخمر إذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، وإذا افترى زنى وسرق وقتل وارتكب الكبائر كلها. هما جريمتان متلازمتان. الزنا يجمع قلة الدين، لأن الزاني ليس صاحب دين. الزنا يجمع قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة. تقول له أترضاه لأمك؟ يقول لك آه يا ابني، ترضاه لأمك؟ آه. لماذا؟ لأن الغيرة من قلبي انتهت، الزنا دمره في داخله وخارجه. أترضاه لأختك؟ نعم. أترضاه لامرأتك؟ يقول لك ده أنا اللي بجيب لها الرجالة. يا فيها إيه؟ دي حرية شخصية، ده بني آدم، ده لم يحصل قرد، هذا لم يحصل عفة القرود كما ذكرنا آنفا. فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق، بل ربما لا يصادق صديقه إلا لأجل أخته أو أمه أو غير ذلك، ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم الأنفة للحريم وذهاب الغيرة من القلب، كل ذلك من شعب الزنا وموجبات الزنا. إن لم يكن في الزنا إلا هذه المفاسد لكفى، لكفى. الزنا كما قلنا يفتح على العبد أبواب كثيرة من المعاصي، لا يقف عند حد هذه الجريمة الشنعاء، وإنما يفتح له أبوابا تسبق هذه الجريمة وأبوابا بعد هذه الجريمة. فالزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام، خاصة إذا كان يزني بمال ولا يملك المال، فهو يفعل الأفاعيل ويسرق من هنا وهناك، ويسرق ابتداء من أبيه وأمه، فإن وقف في طريقه قاتلهما وسبهما ولعنهما وشتمهما لنار الشهوة في قلبه، بل وربما أدت به هذه الجريمة إلى قتل أبيه وأمه لتحصيل المال وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، هذا إذا كان متزوجا. يا إخواني، الذي يزني وهو عزب قبل أن يتزوج يزني كذلك بعد الزواج، لا يقنع بامرأة ولا باثنين ولا بثلاث ولا أربع، فالحرام عنده له لذة والحلال هو أزهد الناس فيه. لماذا؟ لأنه ألف نجاسة القلب منذ أن عرف هذه الجريمة، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالشرك والسحر، والسنة مليئة بهذا. ولكني لا أجد الوقت الكافي لأن أسرد في كل حكمة من الحكم ما عليها من أدلة، فإنما أكتفي بذكر المعاني دون ذكر الأدلة. وربما استعان عليه بالشرك وبالسحر وهو يدري أو لا يدري، فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها وبعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند من المعاصي بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه، يعني مين اللي يقدر يأثر فيه وهو نفسه هيسمع كلام مين ونصح مين؟ ده هو عقله مغلق وقلبه مقفل على هذه اللذة المحرمة، فهو لا يريد حتى أن يسمع نصيحة. وإذا علم أن فلانا قادم لنصيحته ربما فر حافيا غير منتعل في الشوارع والطرقات حتى لا يسمع كلمة، يضع هكذا أصبعه في أذنيه مخافة أن يسمع كلمة ينجو بها، لا، هو يريد أن يعيش في هذا المستنقع دائما دائما. وأعيى الأطباء دواؤه فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، أي لا تدفع له الدية، وقد وكلها الله تعالى بزوال النعم، يعني ربنا ربط الزنا بزوال النعم، وهذا واقع ملموس مشاهد. حدثني رجل عربي من بلاد العرب كانت عنده الأموال والسيارات والزوجات والعمارات، وكان يعيش في رغد من العيش، فترك كل هذا وبحث عن الحرام وتعرف على امرأة من إفريقية فاستدعاها خادمة في بيته أو في إحدى بيوته، ومارس معها هذه الفاحشة، فحدثني أن كل ما كان عنده من خير ونعيم زال. طلق نساءه الأربع ونفد ماله وباع بعد ذلك من ممتلكات شيئا فشيئا حتى أنه يتسول ليدفع إيجار شقة مستأجرة، شقة مستأجرة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظهر الزنا والخمر في قرية فقد عمهم الله بعذاب، عمهم بعذاب، زال عنهم النعيم وحل محله الفقر والبؤس والكرب والعذاب الشديد المهين في البدن وفي النفس. وقد وكلها الله تعالى بزوال النعم، فإذا ابتلى بها فإذا ابتلى بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. وقد قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأهم أولا بتغيير ما نزل بهم. ولذلك يا إخواني، هذه الأمة التي تمر بأعصب وأحلك فترات تاريخها من البؤس والذل والهوان، لا يمكن أبدا أن يزول عنها هذا إلا بأن ترجع إلى ربها وأن تحدث لربها توبة بلزوم كتابه وشرعه ولزوم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي في العذاب المهين. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الزنا يولد الأمراض النفسية والقلبية بل والبدنية. الزنا يولد في النفس أمراض، وفي القلب أمراض، وفي البدن أمراض. يا إخواني، الزنا ما هو؟ هو إتيان رجل لامرأة، هو نفس العملية التي تكون بين الزوج والزوجة، تكون بين الزوج والزوجة. فلما يحدث الزنا الأمراض، ولما لا يحدث النكاح الصحيح الأمراض؟ اجتماع رجل وامرأة بزواج صحيح، اجتماع رجل وامرأة سفاحا وليس نكاحا، هذا يحدث أمراضا نفسية وقلبية وبدنية وسبب للخراب والدمار وغير. لماذا؟ هو نفس العملية أكيد، لابد أن فيه سر وحكمة إلهية بين هذا وبين ذلك. إتيان الرجل لامرأته في النكاح الصحيح كله طمأنينة، والسفاح كله اضطراب وقلق. وإذا وجد فيه بعض اللذة، فاللذة كل اللذة فيما يكون بين الرجل وامرأته في الحلال. ولكن الذي يلتذ بالحرام دون الحلال هذا رجل قد انتكست فطرته وتبدلت أخلاقه. مرض الزهر والسيلان اللي احنا كنا زمان بنسمع عنهم، ما قلناش بنسمع دلوقتي عنهم، حل محلهم أمراض فتاكة. مرض الإيدز لا يمكن يكون بين الرجل وامرأته، لا يمكن. إزاي؟ هو بين الزناة في هذا المستنقع الآثم المتغير القبيح الذي امتلأ قيحا وصديدا. أما بين رجل ومرأة فما سمعنا أن رجلا يأتي امرأته في الحلال أصيب بهذا الداء وغير ذلك من الأدواء العظيمة جدا بسبب هذه الجريمة الشنعاء. ومن خاصية الزنا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته تماما، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، ويقربه من الشيطان. ومنها ظلمة القلب وطمس نوره حتى يعلوه الران فلا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا ينكر منكرا. تناقشه في ثوابت، في ثوابت ينكرها. كل ما تكلمه في مصيبة، في جريمة، وفاي يعني لا ولا فيها حاجة. لا 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 ده انتوا الارهابيين انتوا مزودينها. مش انتوا وهابية؟ مش انتوا اللي عاملين تحرموا كل حاجة؟ دلوقتي في بعض القنوات ما عادش وراها غير الوهابية، وهم اجهل من الدواب التي يركبونها، لا يعلمون عن الوهابية شيء، ويسمون الاشياء بغير مسمياتها. وما ابن عبد الوهاب إلا مجدد لدين الله عز وجل في الأمة، مثله مثل ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل وابن عبد الهادي المقدسي وغير ذلك من أئمة الإسلام. من أئمة يقول لا دول وهابية. يعني إيه وهابية؟ يقول لك لا أنت ما تاخدش الدين إلا من المعتدلين. طب هو ابن عبد الوهاب متطرف؟ متطرف؟ أنا أتحدى العيال اللي عمالة تتكلم على الوهابية، أتحداهم لو أتوا بشيء واحد مما قاله ابن عبد الوهاب خالف فيه دين الإسلام، أتحداهم لو كانوا فعلا ينتسبون إلى العلم يأتوني بمسألة واحدة قال بها ابن عبد الوهاب خالفت شيئا من دين الله قرآنا وسنة. هو نعم ابن عبد الوهاب ممكن يخالف، بس بيخالف مين؟ أهل البدع وأهل الأهواء والصوفية والملاحدة والزنادقة أمثال هؤلاء. طبعا لما الأمر بيطعنهم في عقيدتهم وفي منهجهم الباطل الفاسد، الناس دي والله العظيم يا إخواني مستعدة تبيع دين الله تعالى بأبخس الأسمان، بأبخس الأسمان. هو أصلا ملوش دين يعني، بس هو دينه إيه؟ دينه دين اللي قاعد معاه، اللي قاعد معاه صحفي. يبقى الإسلام كله على دين هذا الصحفي، والصحفي لو شال ونكت في دين ربنا بالليل وبالنهار يقوله فعلا أنت عندك حق. لا لا سيبك من العيال الوهابين دول. طيب ولو قعد مع واحد من الكفار والكافر قال له لا بس انتوا دينكم بيقول كذا وكذا، الكافر عارف ديننا بيقول ايه، يقوم ده يقول له لا 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 بس ده كان زمان، ده في ايام النبي، لكن دلوقتي لا خلاص. يقول له ده القرآن بتاعكم بيقول الجهاد، جهاد الكفار. يقول له لا ده كان ده الايات دي كانت زمان في ايام النبي، لكن بعد النبي خلاص ما عادش جهاد ده. ولو جه واحد يقول لا الجهاد قائم لحد يوم القيامة، يقول شفتوا شفتوا الوهابيين عايزين يخلوها دم. الناس دي فاهمة كويس، لكن الدرهم والدينار أعز عليها من دين الله. لماذا؟ لأنهم لا دين لهم، إنما دينهم المصلحة، دينهم الرأي، دينهم الهوى. واحنا على اي حال ما عادش عندنا طاقة ولا عندنا وقت نرد على كل واحد، والامر كما قال الشاعر وان كل كلب عوى، او لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لكان الصخر مثقالا بديناري. فاحنا يا اخواني ما عندناش وقت، عايزين نعلم الناس، عايزين نقول اي حاجة للناس قبل ما دي كمان تتقفل. المساجد اتقفلت والدعوة اتقفلت في العالم كله، فاحنا عايزين نعلم الناس اي حاجة. لكن تصور واحد ماشي في طريقه المستقيم وكل غرض ان هو يعلم الناس اي حاجة، وده ينهش فيه من هنا وده يشد فيه من هنا زي الكلاب المسعورة، فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ فاحنا بنذكر الناس دي لو كان عندها رائحة دين مسكة من دين ومن خلق ان يدعونا ننطلق. انما ان تأخذ بيدي وتمزق في ثوبي وتشتت كلمتي وتجعلني اتوفر على الرد عليك في كل مرة، فهذا أمر لا يطيقه بشر، لا يطيقه بشر. ولذلك نحن نختار دائما الإعراض عن الرد على أمثال هؤلاء، إلا إذا وجدنا أن افتراء هؤلاء المفترين وكذب الكذابين قد خال على الناس ودخل على الناس، فإنما نرد على الشبهة للحفاظ على الناس، لا لأننا كلنا أمل أن يستقيم هؤلاء، فإن هؤلاء عرفوا طريقهم كما نحن كذلك عرفنا طريقنا. ومن مفاسد الزنا الوحشة التي يضعها الله عز وجل في قلب الزاني، دائما يشعر بأن قلبه مضطرب موحش ومشتت، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، كلا وجهه كده دائما شاحب واسود من أثر المعصية. فالعفيف على وجهه حلاوة ونور وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. ومنها كذلك ضيق الصدر، ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم. يعني هو قصده إيه؟ اللذة؟ طيب هو إذا التز لحظة فسيعيش بهذه اللحظة أيام وشهور وسنوات وربما عمره كله في ضيق صدر ووحشة وحرج، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله تعالى بنقيض قصده، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفس في روعي، أي حدثني جبريل وقال: يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن إذا كنت تريد التلذذ فالتلذذ عند الله، فالتلذذ عند الله، فاطلبه بالنكاح الصحيح الذي هو طاعة لله عز وجل، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كنت تريد راحة القلب وأنس القلب وترك الوحشة وإصابة اللذة، فاعلم أن ذلك كله بيد الله عز وجل، فاطلبه بما شرع الله تعالى لك ولا تطلبه بما حرم الله تعالى عليك. الزنا يورث الفقر والمسكنة، الزنا يورث الفقر والمسكنة، والزنا كذلك يورث نفرة العباد من الزناة. لما تعرف أن ده رجل زاني بلا شك ستنفر منه وتأنف حتى أن تلقي عليه السلام ويسقط من عينك، فهو يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين العباد كذلك. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر شيء في نفوسهم وأعينهم، بخلاف العفيف فإن له مهابة ووقارا ومكانة في أعين أصحابه وفي أعين الناس. ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته، بل ولا على ولده ولا زوجته. والزنا كذلك يولد سيماء وأمارات وعلامات الفساد في وجه فاعله. الزنا معصية والطاعة طاعة، فالطاعة يا إخواني لها آثار في القلب وعلى البدن، والمعصية لها آثار في القلب كما سمعنا وعلى الوجه كذلك، وعلى الوجه كذلك. وفي ذلك يقول ابن القيم: ومن مفاسد الزنا أنه يحدث سواد الوجه وظلمته. يعني الزنا بعد، والواحد يكون أبيض جميل إذا زنى وجهه يسود. تقول طب بس أنا شايفه يعني لسه وجهه أبيض. إنما سواد الوجه يراه أهل الإيمان، يراه أهل الإيمان سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو للناظرين. فالعفيف على وجهه حلاوة، العفيف على وجهه نور، حتى ممكن تلاقي بشرته سودة أسود أو أسمر، ولكن سمرة بجمال، سمرة بحلاوة، هي حلاوة العفاف وجمال العفاف والطهر. وفي قلبي أنس ومن جالسه استأنس به، ولكن الزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به وأنف منه، قعد قرفان منه متضايق، الود وده يقوم ويتركه. وكذلك للزنا رائحة تفوح على وجه الزاني وتفوح من فمه، يشمها كل ذو قلب سليم أو كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه وجسده. ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه، ونادت عليه. عشان كده الحسن البصري لما تورع في مقابلة مدح الناس له قال: أتقولون هذا؟ يعني أنتم بتمدحوني؟ لو كان للمعصية رائحة لأنفتم أن تجالسونه. هو يقولها ورع، هو الحسن البصري كان عنده من المعاصي ما يمكن أن تفوح رائحته. أزهد الناس وأعبد الناس وأعلم الناس في البصرة في ذلك الوقت، إنما هو يقولها ورعا وله ذلك، بل يجب عليه ذلك، ولكن العاصي لا يقول ذلك، وإلا فهو كاذب في مدعاه. الزنا يورث العقاب الأليم في البرزخ وفي يوم القيامة، نهايته بقى، نهايته يورث العقاب الأليم في البرزخ، وفي هذا إثبات عذاب القبر، خلافا لمن ينكر هذا، خلافا لمن ينكر عذاب القبر، فإن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل الأهواء والبدع. فالزنا يورث العقاب الأليم في البرزخ، وسبيل الزنا أسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل. سبيل الزنا أسوأ سبيل، مآلهم إلى الهلكة في الدنيا، في الدنيا، أما في الآخرة فمقيلهم، مقيل أهلها شر مقيل، يعني سيكونون في آخر أمرهم على شر حال، على شر حال، يعني هم في الدنيا في عذاب وضنك شديد أليم، وهم في الآخرة أشد وأنكى، ومستقر أرواحهم في البرزخ تنور من نار، فرن، فرن من نار. أنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رآه رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق، أنه رأى الزناة كأنهم في تنور فوهته ضيقة، فوهته ضيقة، فهم يدخلون من هذه الفوهة فيكتوون بنار هذا الفرن، يتقلبون فيه بالليل والنهار صباح مساء. فلما سأل النبي جبريل: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناة، هؤلاء هم الزناة. فمستقر أرواح الزناة في البرزخ تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا وارتفعت أصواتهم وارتفعت أصواتهم كأني بهم وأن الله تعالى يعذبهم من جنس أعمالهم. فشبه فرج المرأة بالتنور من نار سعة وضيقا ولونا، وأن الله تعالى كما استمتع واستلذ هذا الزاني بهذه الجريمة والفاحشة فإن الله تعالى يعذبه بها من جنسها في نار جهنم يوم القيامة، في نار جهنم يوم القيامة. وكما أنهم كانوا يشربون الخمر ويسكرون وتذهب عقولهم في أثناء ارتكاب هذه الفاحشة، فهم كذلك يسكرون من عذاب الله عز وجل، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أفقدهم وعيهم وأفقدهم إحساسهم، ثم يعودون إلى موضعهم فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم. وأما هؤلاء أهل الطاعة وأهل رضوان الله عز وجل فكأني بهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأهل الطاعة في نعيم دائم وأهل المعصية في شقاء دائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته، وأن يمن علينا برضوانه ورحمته، وأن يعفو عن المسيء، وأن يتوب على كل عاص. فإنما أهل السنة والجماعة إنما يرجون رحمة الله تبارك وتعالى للعصاة، ولا يقطعون لأحد بجنة ولا نار إلا ما قطع له الكتاب والسنة بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، ويرجون الجنة للمطيع، ويتمنون أن لو عفى الله عز وجل عن العاصي وأدخله الجنة مع الداخلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.